نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هدي إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي الفقهي المتجدد من مسجدكم العامر مسجد القماش بالمطرية دقالية مصر، سائلين المولى عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي بداية هذا اللقاء يسرني أن أقدم أحلى التبريكات وأجمل التهنئة للإبراهيمين، إبراهيم الكبير وإبراهيم الصغير. إبراهيم الكبير فضيلة الدكتور إبراهيم الحماحمي على حصوله على شهادة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، سائلين المولى عز وجل له السداد والتوفيق وأن ينفع به نفسه والأمة. ونبارك لإبراهيم الصغير إبراهيم مولانا الشيخ عبد الكيمي على ختمه لكتاب الله وحصوله على الأول في الأزهر الشريف بمرحلته الدراسية، ونسأل الله أن ينفع بهما وبسائر إخواننا وأبنائنا من طلاب العلم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، كثالث عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسناه. فالسؤال الأول: هل على المرأة آذان؟ تفضل. لا يوجد على المرأة آذان، وإن أذنت وأقامت، إن أذنت فأسمعت نفسها وأقامت، هل يجوز أم لا؟ يجوز. جميل. والسؤال الثالث: كم وقت بين الآذان والإقامة؟ كم وقت بين الآذان والإقامة؟ تفضل. أيوة، حتى ينتهي الآكل من أكلته والشارب من شربته ويقضي حاجته ويقضي حاجته. والسؤال: إن رأى أهل المسجد أن يجعلوا ربع ساعة في الظهر ونصف ساعة في الفجر، فهل في ذلك غضاضة؟ قلت العلامة محمد بن إبراهيم أستاذ شيخنا ابن باز أجاز ذلك بفتوى من باب الترتيب والتنظيم. طيب، لو أنك نسيت فرضين أو نمت عن فرضين، أنت أيها الرجل هل تؤذن؟ نعم، تؤذن آذانا تسمع نفسك. طيب، أبدأ مستعينا بربي عز وجل. الفصل بين الإقامة والصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. ثم أورد حديث أنس بن مالك: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام للصلاة حتى نام القوم. قال الحافظ أي ابن حجر رحمه الله: فيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة، أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه. بمعنى أقام المؤذن الصلاة وانتهى الإقامة، وإذا بالإمام يتكلم مع رجل في شأن هام طرأ، فصار فصل بين الإقامة والصلاة، هل في ذلك حرج؟ الجواب في بندين. البند الأول: لا حرج فيه إذا كان هناك حاجة. البند الثاني: فيه كراهة إذا لم يكن حاجة. فيه كراهة إذا لم يكن إيه؟ حاجة. طيب، دي المسألة الأولى اليوم. المسألة الثانية: هل يقيم من أذن؟ إلا أذن المغرب مثلا أخونا حسن طرطور، هل لابد أن يقيم هو؟ الجواب: لا، من الممكن أن يقيم غيره، ولكن لو أقام هو لكان أولى وأفضل. لو أقام هو لكان أولى وأفضل. أما من أذن فليقم، فهذا حديث ضعيف. هذا حديث إيه؟ ضعيف. يبقى الكلام في ثلاثة: واحد، من أذن فليقم، حديث ضعيف. اثنين، لو أقام غير المؤذن لجاز. ثلاثة، لو أقام المؤذن لكان أولى وأطيب. واضح أخوان؟ صلى الله عليه وسلم. الأولى أن يقيم المؤذن، لأن بلالا كان هو الذي يقيم الصلاة، كما يجوز أن يقيم غيره، ولا دليل على استحباب الإقامة للمؤذن دون غيره. وأما ما ورد من حديث من أذن فهو يقيم فهو حديث ضعيف. قال الترمذي: إنما يعرف من حديث الإفريقي وهو ضعيف عند أهل الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم بأن من أذن فهو يقيم. يعني في فتح الباري شرح البخاري أن العمل عند أكثر أهل العلم أن من أذن إيه؟ يقيم. قلت هذا من حيث الأفضلية، لأنه هو الثابت من آذان بلال وإقامته، لكن لا كراهة أن يقيم غيره، خاصة إذا تأخر المؤذن لسبب ما، ومما ينبغي أن يراعى ألا يقيم إلا المؤذن حتى يؤذن له الإمام. يعني بارك الله فيه، افرض الإمام عنده إسهال، عافاك الله بداخل ضغط المي، كل شيء ضغط المي، نستناه؟ لا، يقيم واحد. أين افرض المؤذن عنده إمساك، افرض المؤذن قالوا خبر ان ابنه سيارة ضربته لا قدر الله وخرج الى المستشفى على وجهه، نقيم الصلاة؟ أين؟ وهكذا افرض ان المؤذن نادته امه وجدت قامت منادياه فلبى نداء امه، فواحد ايه؟ يقيم. يبقى اذا المسألة الثانية ايه؟ واحد، من اذن فليقم، حديث ضعيف. اثنين، من الممكن ان يقيم غير المؤذن. ثلاثة، اذا اقام المؤذن اطيب. اربعة، لماذا هو اطيب؟ لان الحافظ ابن حجر ذكر في فتح الباري ان العمل على هذا عند اكثر اهل العلم. طب وإيه كمان؟ وأن بلالا هو الذي كان يؤذن. طب الخامسة، إذا أذن غير إذا أقام غير المؤذن أيكره؟ الجواب لا، الجواب إيه؟ لا يكره. طيب، المسألة الثالثة: متى يقام إلى الصلاة؟ متى يقام إلى الصلاة؟ بعض الناس إذا رأوا الإمام يقومون، مثلا الشيخ شفيق كان في الغرفة فخرج من الغرفة، فمجرد خروجه قام الناس، هل يجوز؟ يجوز. أين؟ طيب، وبعض الناس يقومون إذا بدأ المقيم في الإقامة، يجوز. طيب وأنا أرى أن الأفضل أن نقوم عند قول المقيم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. طب ليه؟ لماذا ترى أن هذا الأفضل؟ أولا لأن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه فعل ذلك. طب وثانيا أن هذا قال به السادة الحنابلة. طب وثالثا أن البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وحينما يقول المقيم قد قامت الصلاة وأنت تقوم كأنه يقتضي قيامك، كأنه يقتضي قيام. نقرأ. قال الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك الإمام رقم كم؟ الثاني. يبقى الأول مين؟ طب والثالث الشافعي. طب والرابع؟ يبقى الثاني مين؟ ما لقب مالك؟ إمام دار الهجرة. ماذا يعنى بدار الهجرة؟ المدينة، المدينة النبوية المنورة هي دار الهجرة. أين؟ فهو إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله. قال عبارة في البدع قوية وشديدة وينبغي على كل طالب علم أن يكون حافظا له. هات يا ابن لطفي. أحسنت. من استحسن بدعة فقد ظن أن محمدا خان الرسالة، واللي ظن رسول خان الرسالة يبقى كافر. أي نعم، مجرد ظن. أي نعم. هذه من أقواله الشهيرة رحمه الله. ومن أقواله في الاتباع قولة شهيرة في اتباع السنة. هات يا أستاذ. من السنة قل لا، هذه قولة مسعود. لا، هذه كلمة الشافعي. كل أحسنت. كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، أشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا الطالب يحتاج إلى فتح ولا يحتاج إلى غش، فهذا اسمه فتح لأنه يعرف، لكن مع هيبة السؤال واللقاء تضيع كلمة، فإن فتحت عليه بكلمة أتى بالبكر. كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك رحمه الله أستاذه مصري، فمن يفتح علي باسمه؟ لا، الليث بن سعد. الليث ابن سعد. لماذا ليس له مذهبا؟ لأن طلابه لم ينشطوا لتدوين مذهبه، وإلا فهو أستاذ مالك. الليث بن سعد أستاذ مالك. نشم منك رائحة قومية حاشانا، نعوذ بالله منها، من القومية، لكني أحببت أن أعرفك على بعض علماء بلدك. على بعض، يعني مثلا أعجب من طلاب العلم حينما يتشرفون بمعرفة جبل السنة الألباني ولا يعرفون جبل السنة أحمد شكر. كيف تعرف جبل السنة الألباني ولا تعرف إمام الحديث في عصره الشيخ أحمد شاكر المصري؟ أي نعم، كان قاضيا شرعيا، وكان أبوه نائب مشيخة الأزهر رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. طيب، على كل حال، متى يقام إلى الصلاة؟ قال الإمام مالك: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا، إني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف. منهم الثقيل، ثقيل تخين وخفيف رفيع، أو ثقيل لمرضه وخفيف لعافيته. أين؟ فالثقيل تحمل على البدين وتحمل على من ثقل بالمرض، والخفيف تحمل على من خف بما من الله عليه بالعافية وبمن خف لصغر سنه أيضا. طيب، قال الحافظ: وذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة. لكن الثابت عن أنس رضي الله عنه أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، قد قامت صلاة. من يسعفني؟ كنية أنس. من ينقذني؟ أبو حمزة رضي الله تعالى عنه. أي نعم. لا، قال الألباني: ينبغي تقيد ذلك بما إذا كان الإمام في المسجد. وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه، رواه مسلم. وإذا لم يكن في المسجد فلا يقوم حتى يروه قد خرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. متفق عليه. يعني متفق عليه؟ رواه البخاري ومسلم. أين إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد إيه؟ قد أقمت أو قد خرجت، قد خرجت. طيب المسألة التي بعد ذلك: الخروج من المسجد بعد الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، فإن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد الإقامة، عفوا بعد الأذان، رأى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فأشار إليه قائلا: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. أما هذا إيه؟ أبا القاسم. قلت: هذا يحمل على عدم إدراكه لتكبيرة الإحرام في هذا المسجد أو في غيره، لأنه ربما يكون قد خرج من المسجد بعد الأذان ليدرك جنائز. يعني مثلا هو في المسجد، مثلا واحد زي فضلت الشيخ عبده قاعد هنا، فقام جاي له واحد وشوشه قال له: فلان هيصلي عليه الجنازة في مسجد الرؤوس. فهو وجاءت إليه الخبر عقب الأذان، فاضطر أن يقوم إلى المسجد إن كان الشيخ أو أنت. أي نعم. فهو سيدرك تكبيرة الإحرام هناك وسيصلي الجنازة، فهذا لا حرج فيه ولا يكون عصيانا لأبي القاسم صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يحمل على عدم إدراك الجماعة لا هنا ولا هناك. هل فهمنا؟ أين؟ من كان في المسجد وأذن المؤذن فلا يخرج من المسجد إلا لعذر، فلا يخرج من المسجد إلا لعذر، لأنه قد وردت الأحاديث بنهيه عن الخروج من المسجد حتى يصلي. فمن هذه الأحاديث ما رواه أحمد بإسناد صحيح قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. الحديث ثابت في مسند أحمد. وعن أبي الشعثاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن المؤذن فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. أي نعم. وعلى هذا فمن كان له ضرورة كأن يكون محدثا أو حاقنا أو إماما لمسجد آخر جاز له الخروج، لما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم تذكر أنه جنب بعد إقامة الصفوف فخرج ليغتسل، كما يحدث من بعض إخواننا أئمة المساجد يقوم من هذا المسجد بعد الأذان. لكن بعض إخواننا ليسوا أئمة وبقت موضة يوم أيمين، بقت موضة عندنا في المسجد الأماشي هم أيمين وياك. يا ولدي اجلس يا ولدي لتتعلم وتسمع الأسئلة، فإن كنا نتكلم في موضوع واحد فإن الأسئلة تكون في 30 موضوع في 40 موضوع. ثم اجلس يا ولدي لتتعلم كيف يطرح السؤال، واجلس يا ولدي لتتعلم كيف تكون الإجابة بمدد الله موجزة مدعمة بالنص القرآني أو صحيح النص النبوي في مناطه بمدد الله وتوفيقه، فأنت في أمس الحاجة إلى ذلك. لكن نظرا لعدم انتباهك وعدم فهمك تزهد. رفع الله عنك الزهد يا ولدي في العلم. قولوا أمين. طيب بسم الله. الحمد لله. الدعاء بين الآذان والإقامة ثبت عند أبي داود والترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد الدعاء بين الآذان والإقامة، لا يرد. ولذلك العلماء يقولون انشغل بين الآذان والإقامة بالدعاء، وقراءة القرآن يجوز ولكن لها وقت غير هذا الوقت. الأخ اللي على العمود بينام، صحوه. أيوة نام، اصحى يا أخي لأنك نمت بعض الوقت. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يرد الدعاء بين الآذان والإقامة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله، عبد الله بن عمرو، عمرو بن العاص أكبر منه ب 12 سنة، عمرو والد عبد الله أكبر منه كم؟ ب 12 سنة. أي نعم. اتجوز وهو عنده 11 سنة، بلغ فاتجوز 9 شهور جاب ولد. الأب أكبر من الولد بكام؟ ب 12 سنة. تخيل. أين؟ ويقال أن الإمام محمد بن عبد الوهاب تزوج 12 من عمره أيضا. إحنا عندنا الولد يتزوج حينما يصل سن الكهولة 30 عاما. أين؟ 30 عاما. أين؟ بسبب بعض الكلكعة أو الكلكعة كلها على بعض، نسأل الله العافية. ولذلك يفوت من الشاب سنا طويلا لا يستمتع به. فنسأل الله أن ييسر الزواج لجميع شباب المسلمين ولجميع الشابات المسلمات. أين كل عام 30 سنة كلها 15 سنة أنصفف على اليمين، خدت بالك إزاي؟ لكن لو تزوج 15 14 ما شاء الله 16 ما شاء الله تبارك الله. نسأل الله أن يفتح أبواب الزواج، أبواب الزواج للشباب وأبواب الزواج للشابات. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ حديث عبد الله بن عمرو بارك الله فيك أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل طعطه، فإذا انتهيت فسل طعطه. والحديث عند أبي داود. يقول المؤذنين يفضلوننا بإيه؟ بالآذان، أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قال له قل مثل ما يقول المؤذن، وبعد الآذان سل من ربك ما تريد، فإذا سألت من ربك ما تريد أعطاك الله. يبقى احنا عاوزين نستغل بين الأذان والإقامة في الدعاء قدر استطاعتنا. هل يجوز قراءة القرآن؟ نعم. هل يجوز التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل؟ نعم. ولكن الأولى أن تستغله في الدعاء. والله أعلم. قال ابن قدامة صاحب المغني رحمه الله من دخل مسجدا قد صلى فيه فإن شاء أذن وأقام. مش يفتح الميكروفون ويؤذن، يؤذن لنفسه، يؤذن ايه؟ لنفسه. اي نعم. نورتنا بعد غيبة طويلة. اي نعم. فيؤذن لنفسه بارك الله فيك. فان شاء اذن واقام. نص عليه احمد لحديث انس انه دخل مسجدا قد صلوا فيه فامر رجلا فاذن واقام فصلى بهم في جماعة، وإن شاء صلى من غير آذان ولا إقامة. اسمع، من دخل مسجدا فإن صلى فيه، فإذا من دخل مسجدا قد صلي فيه فإن شاء أذن وأقام. نص على ذلك أحمد لحديث أنس أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه فأمر رجلا فأذن وأقام فصلى بهم في جماعة، وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة. هذا عند أبي داود أيضا. قال عروة: إذا انتهيت إلى مسجد قد صلى فيه ناس أذنوا وأقاموا فإن أذانهم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم، وهذا قول الحسن والشعبي والنخعي، إلا أن الحسن قال كان أحب إليهم أن يقيم. وإذا أذن فالمستحب أن يخفي صوته ولا يجهر به حتى لا يحدث عند الناس لبس. أين؟ ويجوز أن يقيم في المكان الذي أذن فيه أو في مكان غيره، لأن جرت العادة أن الناس يغيرون المكان للإقامة، يعني أذن في مكان يقيم فين؟ في مكان. طب ينفع يقيم في نفس المكان الذي أذن فيه؟ ينفع. أين؟ لكن إن كان المؤذن يؤذن خارج المسجد فالسنة أن تكون الإقامة في غير موضع الأذان، السنة أن تكون الإقامة في غير موضع الأذان، وذلك بأن تكون بالمسجد. فعن عبد الله بن شقيق قال: من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد، وكان عبد الله يفعله. هذا ثبت عند أبي شيبة. والآن أتى المكبر فأغنانا عن المنارة. المنارة يعني المئذنة. أين؟ لا يقيم المؤذن حتى يأذن له الإمام، لأن بلالا كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المؤذن ما يقيمش الصلاة إلا ما الإمام يقول له أقم أو يقول له الصلاة. أين؟ أما واحد في الجامعة قاعد كده يقول له إيه يلا قيم حاجة مش فاضيين، لا ده كلام فارغ، دي اسمها فوضى. أين؟ الذي يملك الإقامة هو الإمام، والذي يملك الأذان هو المؤذن، عارف الوقت. أما ما يجي الإمام، الإمام يقول إيه الصلاة أو أقم أو ما شابه. نعم. إذا صلوا بلا أذان ولا إقامة صحت صلاتهم، ولكن كره لهم ترك الأذان، وتقدم ذلك بشرط أن يكون الأذان قد أذن به في المصر. يعني مثلا في المطرية لو أن أهل مسجد واحد أذنوا، هل يجزئ أم لا يجزئ؟ يجزئ عن أهل البلد جميعا. أي نعم. لكن ينبغي على كل مسجد أن يؤذن. لكن لو فات الوقت وأذنوا آذانا بصوت يسمعهم فقط فلا بأس، لو ما أذنوش لا شيء عليهم لأن المسجد الآخر قد أذن. حسنا. طيب ثم ماذا؟ الأفضل لكل مصل أن يؤذن ويقيم. لو فاتته الجماعة، إلا أنه كان يصلي قضاء أو في غير وقت الأذان لم يجهر به. أما إن كان في الوقت اجلس حتى نهاية الدرس. الأفضل لكل مصل أن يؤذن ويقيم، إلا أنه إن كان يصلي قضاء أو في غير وقت الأذان لم يجهر به. أما إن كان في الوقت وهو في بداية ونحوها استحب له الجهر بالأذان ورفع الصوت به، ودليله ما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري. يبقى الوقت لو أن صلاة الجماعة فاتتك وانت تصلي لوحدك، أذن أذانا تسمع نفسك وأقم إقامة تسمع نفسك. لا يؤذن إلا المؤذن الراتب، ولا يتقدم عليه أحد، كما ثبت أن بلالا كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتقدمه أحد من الصحابة بالأذان. طب ممكن يستأذن؟ ممكن يستأذن المؤذن لا بأس، أما منه النفس كله يؤذن لا ينبغي. إذا تشاح اثنان في الأذان قدم أفضلهما في الخصال المعتبرة، كأن يكون الأندى صوتا، فإن تساويا من كل الجهات أقرع بينهم، سو قرعة، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت في الصحيحين: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليك. أين؟ لا يؤذن ولا يقام لشيء من النوافل، سنة الراتبة القبلية والبعدية حيث المسجد سنة الوضوء وقيام الليل والاستخارة، لا يؤذن لها ولا يقام، ولا الكسوف ولا الخسوف ولا العيدين ولا الاستسقاء، كل هذا لا يؤذن له ولا يقام له. أين؟ طيب بارك الله فيك. لا يؤذن ولا يقام لشيء من النوافل ولا للعيدين ولا للاستسقاء والكسوف ولا صلاة الجنازة، إلا أنه يقال في الكسوف إيه؟ ماذا يقال في الكسوف؟ الصلاة جامعة، الصلاة جامعة حتى يجتمع الناس. كم مرة؟ حتى يجتمع. نعم. طيب، وأما العيدان والتراويح والحومة فلم يرد فيهما شيء. صلاة القيام أثابكم الله. لم يثبت. أين أبو بكر تردوا عنه؟ صلوا على أول خلق الله، أولا الرسول ليس أول خلق الله، صلوا على من كان من نور الله، الرسول خلق من الطين ليس من نور الله، إلى غير هذه الخزعبلات التي تخصص فيها بعض المبتدعة. نعم. طيب بارك الله. ثم ماذا؟ وفي البرد الشديد أو المطر الشديد يقول المؤذن بعد حي على الفلاح: ألا صلوا في رحالكم، بعد حي على الفلاح يقول إيه؟ ألا صلوا في رحالكم. أين؟ إذا كانت السماء إيه؟ منهلة والأرض إيه؟ منبلة، حينئذ يقول ألا صلوا في رحالكم. يقول لك السنيون دولا ولا الستين في تمانين غيروا كل حاجة حتى الأذان. أين؟ كنا حلقين فأعفوا لحاه، كانت ثيابنا تجر على الأرض فقصروا ثيابه، ما كان معنا سواك صار معهم سواك، ما كنا نمشي حاسر الرأس صاروا بالعمامة والقلنصوة والغطرة، الآذان نعرفه أضافوا فيه ما ليس منه، كنا نقول أشهد أن سيدنا قلوا أشهد أن محمدا. أي نعم. نقول وصل اللهم وسلم، ما صاروا يصلون على النبي، وإذا بهم يقولون ألا صلوا في رحالكم. كنا نصلي في المسجد العيدين هم يصلون في المصلى، كنا نصلي الجنازة في المسجد هم يصلون الجنازة في المصلى، غيروا الكثير. النساء قلبنا كان طيب ويطلع مكشوفات الوجه، غطوا وجوه النساء، ما كنا نعرف الدروس إلا في رمضان جعلوا الدروس في كل أيام الأسبوع، تغييرات. أين نسأل الله أن يبارك في أهل السنة. طيب ثم ماذا؟ بارك الله فيك. ثم فعن ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في الرحال، هذا ثابت في البخاري ومسلم. طيب بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذن في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والضحك. أين؟ يبقى بدل حي على الصلاة لأقبل على الصلاة تقول أصلوا فين؟ فرح. وإذا تأخر المؤذن عن الآذان فإنه يجوز له أن يؤذن إذا كان وقت التأخير قليلا، فإن طال الوقت فكان قد أذن في البلد وعلم الناس بدخول الوقت فالأولى عدم الآذان حتى لا يشوش على الناس، إلا أن يكون هو المسجد الوحيد الذي يعتمد عليه الناس ولم يكن قد أذن فيه أحد فيشرع رفع الآذان، ولا بأس بذلك لأن ليس فيه تشويش. بهذا أفتت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخين الإمام ابن باز رحمه الله. واضح؟ يعني افرض ان فيه قرية فيها مسجد واحد ووقت الاذان فاتبع له 10 دقائق يؤذن، ايوه يؤذن في المكبر، او المدينة مثلا بلد المطرية فيها صلاة لله، فتسمع في كل اذان 116 اذان. اين؟ فاذا تخلف عن الاذان مسجدان وفات 10 دقائق لا يؤذن الا يؤذن في المسجد بدون مكبر اذانا يسمع من بداخل المسجد أم في المقبل. لا. ليه؟ يشوشون على الناس وقد أذن المؤذن. أقول في المطرية مثلا 116 مسجد، فلو أن 110 مساجد أذنوا، المساجد الستة اللي ما أذنتش وفات ربع ساعة يؤذن داخل المسجد بدون مكبر. طب ليه؟ حتى لا يشوشوا على أهل البيت. طب افرض كان مسجد في قرية من القرى مسجد واحد فقط، فهذا إذا فات 10 دقائق أو ربع ساعة يؤذن في المكبر حتى لو فات وقت، لأن أهل البلد جلهم معتمدون على المسجد حتى لو كان فيه تلفاز مذياع ومنبه وساعة ساعة يد، كل برضك الناس ينتظرون أن يسمعوا الأذان من المسجد. وأذكر ونحن صغار كنا نذهب في رمضان قبل المغرب ننتظره، فإذا صعد المؤذن إلى المنارة كان شيء مكبر، ياه يعني كأن جبريل نزل من السماء. أين نفرح. وكنت أرى عجب عجبا وأنا صغير، أرى المؤذن صاحب العمود نام، اصحى يا صاحب العمود، أيوة أنت اصحى يا أخي، حتى زي فكنت أرى المؤذن يؤذن ويأخذ بعضه وتوكل على الله، طول يعمل شيء صلي المكبر يأذن وروح. هو طبعا معوش حد جامع، مفيش حد في المسجد نهائي، ساعة ما يقول الله أكبر على طول ينزلون بلا كلل ولا ملل ولا كسل على اللحم والايه ويغرس في البط بقى حتى الوز والكلام ده. أعانهم كل الله. أهل السنة الآن تدخل كل المساجد تلقى المسجد عامر، عامر 4 صفوف 5 صفوف بفضل الله، يفطرون على رطبات فإن لم يكن فطميرات، فإن لم يكن يحصل حسوات من ماء، ويصلون المغرب لا وإيه ويسوى أثر الصلاة ويصلوا سنة راتبة، وبعد كده يتمخطر كده يروح يلقى الحاجة إيه وضعت الأكل يقوم يأكل. أين يقوم يأكل بفضل الله عز وجل. من فضل الله في العمرة كما تعلمون يفطرون على رطبات وقهوة عربي وزمزم، ويصلون المغرب ويصلون العشاء كمان. وفعلا ودي الصح، لان يعني انت لو انت هتاكل هتيجي تقوم ما تعرفش تقوم، ان اللي بياكل ما بيعرفش يظبطها، موضوع ثلث لطعامه وثلث لنفسه وثلث لمائه، يعني قليل جدا مننا اللي بيعمل الموضوع ده، هو الثلاث اتلات بيدكهم دكا دكا لحاجه واحده الاكل، ويشرب الميه وبعد كده الميه تقوم طالعه من بقه تاني خلاص. ليه؟ لانه لم يترك نفسا. نسال الله ان يعيننا واياكم على طاعته. فمن فضل الله ان موضوع الاكل ده هناك في الحرم بيبقى بعد صلاه التراويح بفضل الله عز وجل، ويكون نشيط هو قايم، المهم ان على الله لسه جاي وقام نايم على طول، مجرد ما قعد نايم اصحى على الله الله يهديك، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. فبارك الله فيك. وبعد التراويح ايه بياكل، احنا هنا بعد المغرب طبعا نروح ناكل وبعدين نيجي نصلي العشاء والطهر، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيكم الذكر عند الاذان وبعد، يسن لمن يسمع الاذان هذه الاذكار ان يقول مثلما يقول المؤذن الا في الحيعلتين. كيف يا اخي؟ ماذا يعنى بالحيعلتين؟ احسنت، هذه الحيعلتين بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، خذ مكافاه لهذا الجواب. بسم الله بسم الله بسم الله. الحيعلتين هي حي على الصلاة وحي على الفلاح، دي الحيعلتين. والحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، والاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون، والتهليل لا إله إلا الله، دي التهليل. يبقى حوقلة، حيعلة، استرجاع، تهليل إلى غير ذلك. طيب بارك الله، أن يقول مثلما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء أي الآذان فقولوا مثلما يقول المؤذن. عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه عليه الصلاة والسلام قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. أضيف أن يجمع بين الروايتين فيقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح ولا قوة إلا بالله. يبقى يقول مثلما يقول المؤذن ويقول حول ولا قوة إلا بالله، وهذا فيه جمع بين الروايتين. طيب بارك الله فيك. ثم قال الله أكبر الله، قال الله أكبر الله أكبر، فإذا قال ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله. يبقى اللي يقول إيش الفضيلة دخل الجنة. وهذا الحديث رواه مسلم، إذا قل مثلما يقول المؤذن تدخل إيه الجنة، وهذا في صحيح الإمام مسلم، هذا ثابت في صحيح الإمام مسلم. فمنافاة أعني في الحديث الأول ظاهره أن يقول خلف المؤذن كل حد، فيمكن أن يقال يجوز هذا وذاك، أن يقول يجوز الجمع بينهم، فنقول أولا حي على الصلاة ثم نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، جمعا بين الأحاديث والله أعلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذنين وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رضيت محمد الرسول بالإسلام دينا غفر له ذنب. قلت يرى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن هذا الدعاء محل المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، أي نعم، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى الصيغ الواردة ثم يسأل الله له الوسيلة. وفي هذا القدر كفاية حتى نسعد لقائه اللقاء القادم إن شاء الله، يقول بركولو الجمعة القادمة لأنه خطيب الجمعة القادمة.
وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا بمحمد الرسول بالإسلام دينا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمد الرسول الفضيلة آت مقام محمد الدعوة. نعم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، هذا سائل يسأل ويقول هل يجوز العمل كمدرس لأبناء محاسب في البنك؟
هل يجوز العمل إيه؟
مدرس خاص لأبناء محاسب في البنك؟
يجوز يجوز
نعم. وهذا سائل يسأل ويقول يا شيخ إني أفعل ذنب عظيم منذ 4 سنوات ولست قادر على الامتناع عنه، وإني قمت بحرق بعض أجزاء جسمي حتى أمتنع عن ذلك الذنب ولم أمتنع، فادعوا لي بالهداية.
السبيل إياك نعبد وإياك نستعين، استعان بالله، احنا ضعفاء وليس لنا إلا الله، فأول شيء في الجواب إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نستعين بالله. والإجابة والبند الثاني في الجواب لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني إيه؟ يعني لا حول لي على طاعة الله إلا بحول من الله، ولا قوة لي على ترك معصية الله إلا بقوة من الله. طب الأمر الثالث احفظ الله يحفظك، يعني إيه؟ يعني اعتبر أمر. طيب والرابع أقرأ في تراجم الصحابة والتابعين وأقرأ عن الجنة والنار وعذاب القبر ونعيم وأصاحب الطيبين، فيكون كل هذا دافعا لي لترك المعصية. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: هل تقبل صلاة الجمعة إذا كان في مسجد خطيب متصوف يتكلم في العقيدة وينفي الرؤية؟
إذا كان الخطيب يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بغير الله ويتوسل بالأنبياء والأولياء فالصلاة خلفه لا تجوز ومحرمة. لا يجوز لك أن تصلي خلف إمام مع دكتوراة مع ماجستير مع ليسانس مع بكالوريوس معين حكومة غير معين إذا كان يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بغير الله ويعتقد بجلب النفع من الأولياء ودفع الضر فيهم، لا تجوز الصلاة خلفه، فإنه مشرك ضال مضل، احذروه وحذروا منه. نعم. هذا دين لا تلاعب فيه ولا مجاملة فيه. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: كيف ننصح من يقول بأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلى شرح فهي عليها نور؟
ازاي لا تحتاج إلى شرح؟ صلى الله عليه وسلم لا تصلي المرأة الحائض إلا في خمار، ما شرح هذا الحديث؟ يحتاج إلى شرح؟ المرأة اللي عليها الدورة الشهرية صلي لا تصلي ولا تصلي، قل معنى الحديث إيه؟ المرأة التي بلغت سن التكليف وهو الحيض لا تقبل منها الصلاة إلا إذا كانت بجلبابها وخمارها. أين الأحاديث تحتاج إلى حديث مزارع ما يحتاج إلى شرح؟ ده ولا كلمة أنت عارف ولا كلمة ولا كلمة أنت عارف معناها إلا إذا عدت إلى الشرح والتفسير. وكثير جدا من الكلمات من الأحاديث تحتاج إلى شرح وشرح. أين وإحنا نفسنا طلاب العلم نسمع الحديث نحن في حاجة إلى شرح الله، فما بالك بعامة المسلمين؟ أين إنما الماء من الماء، يعني إيه إنما الماء من الماء؟ ماء الحنفية من ماء البحيرة، ماء الترع من ماء البحر. إنما الماء من الماء يعني لو الرجل جامع زوجته وأنزل ماء أو احتلم وأنزل ماء أو سوى العادة السرية وأنزل ماء وهي حرام، فيجب الماء أي الاغتسال بالماء. وهذا الحديث منسوخ، منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلست بين شعابها الأربع ثم جهدها وجب عليه الغسل أنزل أو لم ينزل. أما يحتاج هذا إلى شرح؟ والله يحتاج إلى شرح حتى لطلاب العلم فضلا على عامة المسلمين. أي نعم. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن تساووا فأعلمهم بالسنة. بعض العلماء قالوا أقرأهم أي أكثرهم حفظا، بعضهم قال أقرأهم أي أضبطهم في التجويد في الغنة والإخفاء والإقلاب والوقف والابتداء ومخارج الحروف، وبعضهم قال حاجة ثانية. عرفت إيه؟ سألت الدكتور عبد العظيم عن هذا المعنى، أنا بسأل الدكتور عبد العظيم بقول له: يا شيخنا يا أم القوم أقرأهم كتاب الله يعني إيه؟ أنت تقول ياه ده واضحة، لكني أسأل لأتعلم. قال: أي أفقهه. قلت: سبحان الله، ما وجه المناسبة في ذلك؟ قال: لأن الإمام يحتاج إلى فقه. قلت: بمعنى؟ قال: إذا ترك ركوعا ترك سجودا ترك واجبا ترك ركنا فهو محتاج يبقى عارف كيف يتصرف، فمعنى أقرأه يعني أفقهه. أنا طالب علم كنتش أعرف هذا المعنى، فتعلمت لما امتثلت أمر الله. فاسألوا أهل الذكر، ده على سبيل المثال. فكيف الأحاديث لا تحتاج إلى شرح؟ تحتاج إلى شرح. لكن أنا أقول دائما أن طالب العلم يشعر في كل دقيقة أنه جاهل، والرجل العامي يشعر في كل دقيقة أنه عالم وليس في حاجة إلى العلم، لأن طالب العلم على صلة دائمة بالكتب وبمجالسة العلماء وبسؤال العلماء. يا سلام، كنا جالسين كده أمس مجلس فيه الشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ مصطفى العدوي والشيخ حسان والشيخ يعقوب والدكتور عبد الله شاكر والدكتور عبد العظيم البدوي والدكتور محمد يسري والشيخ حمدي والشيخ وحيد عبد السلام بالي، في فرح عمار وأنس ولدي الشيخ وحيد. أين؟ فكان مجلس تتصبب عليه الرحمات، وكأن الرحمة الحسي ستمسكه، أنوار وبركات ورحمات وخيرات. أين؟ وتنظر وإذا بطلاب العلم من أمثالكم قد أضيئت وجوههم بضياء الشمس، والإيمان يخرج من وجوههم. مجلس يذكر بالله، وطلاب العلم يتهافتون على مشايخهم وأساتذتهم حبا وكرامة. نعم، إنه مجلس لو رآه الملوك لكاد لبعضهم أن يأتي في حلقه غصة لتهافت طلاب العلم حبا ومودة وكرامة على مشايخهم وهم الملوك الحقيقيون. إيه بالله. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: بعض الناس يقولون بأن الساعد إذا كان على الأرض حين السجود يبطل الصلاة، فهل هذا صحيح؟ يقولون بأن الساعد إذا كان على الأرض حين السجود يبطل الصلاة؟
الجواب لا، الجواب لا. الساعد هذا من المرفق إلى الرسغين، إذا كان على الأرض لا يبطل الصلاة، لكن يكون أعزكم الله قد تشبه بالكلب، لا ينبسط أحدكم في صلاته انبساط الكلب. أين؟
هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز صلاة التسابيح يوم 15 من شعبان؟
الجواب لا، لا تخصها بذلك. أي نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: رجل تقدم لخطبة أختي وهو على خلق ولكنه حليق ومسبل، فما الحكم؟ هل نوافق أم لا؟
هل الأخت منتقبة؟
لم يذكر.
أنا أرى إذا كانت الأخت منتقبة ومصلية وبتحضر الدروس أرى أنه لا يوافق. أين؟ وإذا كانت الأخت عادية بتصلي ولابسة خمار وملهاش اهتمام بالدروس حتى زي، وأحيانا تشوف فيلم وأحيانا ما تشوفش، أرى أن يوافق. أين؟ فلكل مقام مقام، كل مقام مقام. واحدة منتقبة وبتحضر الدروس ملهاش دعوة بالأفلام ولا المسرحيات ولا المسلسلات ولا الأغاني، وعندها اهتمام بطلب العلم وبالدعوة إلى الله، وكتبتها واحد في مقامها، مقامها أن يكون أخ ملتحي ويحفظ شيئا من القرآن وعنده اهتمام بالدعوة، أين هذا مقامه؟ نعم الله.
وهذا سائل يسأل ويقول: هل القعقاع بن عمرو التميمي صحابي وهو مدفون بالمنزلة؟
لا، لا أعلم أنه صحابي.
وهذه امرأة تسأل وتقول: كانت تنوي صيام 3 أيام القمرية، ولكن اليوم قبل أذان المغرب بنصف ساعة نزل عليها الدورة الشهرية، فهل يجوز لها أن تشتري برشام لمنع الدورة الشهرية؟
أخذت الأجر والمثوبة، ولكنه لا يعد صدقة. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول: هل تجوز قراءة القرآن قراءة تعبدية خلف المسجل؟
نعم تجوز. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: خطيب أختي يريد أن يعقد على أختي وبقي على الزواج سنة ونصف، فما هو الأفضل؟ خطيب أختي يريد أن يعقد عليها وبقي على الزواج سنة ونصف، فما هو الأفضل؟
هذا يعود إلى الوالد، إلى ولي أمر البنت، إن وافق وافق وإن موافقش موافقش. هو يعني إن جعل العقد قريبا من البناء قبل البناء بستة أشهر أو كذا جيد، أما إن كانت المسافة طويلة فلا أرى أنه جيدا. أي نعم. والأمر يختلف من بيت لبيت ومن حالة لحالة. أي نعم.
هل يذهب لبيت شو؟
الجواب ده مش حكم شرعي إنما مشورة، فالمشورة تختلف الواحد بارك الله فيه. العاقد يرى المعقود عليها ويجلس معها في حضرة إخوانها ومحارمها. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: كيف نتخلص من النفاق؟ أرجو الإجابة.
كيف نتخلص من
النفاق؟ النفاق
كلنا ذموه، نسأل الله أن يطهرنا من هذا المرض. من يخلو من النفاق؟ نسأل الله أن يطهرنا. نحاول أن نخلص في أقوالنا وأعمالنا، عسى الله أن يأخذ بأيدينا إلى الإخلاص، ونحاول ألا نقصد بأعمالنا وأقوالنا إلى وجه الله. نعم.
نفس السائلة تسأل: هل تجوز أن تشتري برشام لمنع الدورة؟
هل يجوز إيه؟
أن تشتري برشام منع الدورة، برشام منع الدورة، دورة شهرية.
يجوز، والأولى عدم ذلك. وفي هذا القدر كفاية، شكر الله لكم حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.